بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
النوع الثامن عشر: معرفة المعلل من الحديث، وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. يعني ما له تعريف معين، يعني انه مثل تعريف الحديث الصحيح، تعريف الحسن، تعريف الضعيف. اما هون بده يكون رجل خبير في هذا الفن، وعنده اطلاع واسع في كتب الحديث والمسانيد والجوامع والاجزاء، حتى يستطيع أن يتعرف على هذه العلل الخفية. زي كم مرة مثل حديث الحسن لغيره حكينا، كمان هذا من الأمور الدقيقة جدا، ليس كل طالب علم أو كل عالم يستطيع أن يحكم على الأحاديث بأنه حسن لغيره، إلا إذا جمع ما جاء من الروايات في هذا الحديث، ويستطيع بعد ذلك أن يحكم عليها. كذلك هنا أحيانا قد تكون العلة بالإسناد، قد تكون العلة في المتن، ولكن العلة التي تضر هي العلة القادحة. في علل غير قادحة، أحيانا بيبقى محدث هو عم يقرأ الحديث سبق لسان بيتغير معه اسم، كعب ابن مرة، مرة ابن كعب، هذا اسمه علة وعلة في السند، ولكن إذا كانت أو أخطأ بالاسم بدلا من اسم، عبد الله بن دينار حط بداله عمر بن دينار، وكان كلاهما ثقة، لا يضر وإن كان يسمى علة، ولكن هي علة لا تقدح في صحة الحديث، مع أنه ينبغي التنبيه عليها. فهون إذا مثل علم السحر، علم الكهانة، يعني لا يعرفه إلا النقاد الجهابذة من المحدثين. روى ابن أبي حاتم في العلل نحو ذلك عن علي بن المديني، وقال الحافظ في النكت، هذا موجود عندكم ولا لا؟ وقد تقصر عبارة المعلل منهم، فلا يفصح بما استقر في نفسه من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، كما في نقد الصيرفي سواء. يعني رجل عالم مثل صيرفي يعرف أنه يحط المحك، يعرف أنه هذا ذهب، فضة، نحاس، هذا ما بيعرفه الإنسان العادي، يعرفه الخبير، كذلك المحدث الذي يعرف العلل. أقول هذا مختص بجهابذة النقاد من فحول الأمة وكبار الأئمة، وليس يخوض بحره اليوم إلا أفراد أفزاد، قد لا يستكمل أو لا يستكمل عددهم أصابع اليد الواحدة. هو ممكن ولا أصابع اليد في الوقت هذا، والله أعلم. وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن هو الجهابذة النقاد منهم. رد عندي في تعليق، قال الحافظ في النكت: وهذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالى فهما غائصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة. ولذلك لم يتكلم فيه إلا أفراد من أئمة هذا الشأن وحذاقهم، وإليهم المرجع في ذلك لما جعل الله لهم من معرفة ذلك والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك. يعني لو سردنا 14 قرن من علماء الذين هم مرجع في معرفة العلل بنعدوا على الأصابع من ذاك الوقت حتى الآن. أما مو عم يقول الآن، هذا بعصرنا قال إنه بنعدوا على الأصابع الموجودين، بجوز يكون ما تلاقي ولا واحد أو تلاقي واحد. نعم. يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه، ومعوجه ومستقيمه، كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف. يعني بيعرف انه هي عملة صحيحة او مزيفة، هي بيعرف انه هو خبير. والدنانير والفلوس، انه ذهب ولا فضة ولا عراف ولا فكما لا يتمارى هذا كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه. ومنهم من يظن ومنهم من يقف بحسب مراتب علومهم وحزقهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. أن هذا العالم جهز ناقد اللي وصل إلى هذه المرتبة إذا بيسمع الحديث بيعرف أنه هذا كلام نبوة ولا غير كلام نبوة، لأنه عاش في كلام النبوة بلحمه ودمه، فلذلك يستطيع أن يميز بين كلام النبي وكلام غيره، فبيستطيع مع الممارسة الطويلة أنه هذا مو كلام نبوة. إذا بترجع بتحقق بالله صحيح مو كلام نبوة، لأنه لم ينسجم معه هذا الكلام، لأنه عاش طيلة عمره في أحاديث رسول الله وكلامه وفصاحته وبلاغته من الأحاديث النبوية. دائما نحكي مثلا هلا نحن لو جينا من الإمام أحمد بن حنبل مثلا كان عنده خبرة بعلل الحديث، علي بن المديني، يحيى بن معين، تيجي من بعض المحدثين اللي شرحوا الحديث، الحافظ بن حجر العسقلاني، الحافظ العراقي، الحافظ بن رجب الحنبلي، الحافظ الهيثمي، وإلا في كثير غيرهم ما عندهم هالمعرفة بالعلل. هذول باعتبارهم مارسوا فن الحديث سنين طويلة حتى عجن الحديث بلحمهم ودمهم، عند ذلك صارت عندهم ملكة يستطيعون بها أن يميزوا بين كلام النبوة وكلام غيره. وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد، قد تكون العلة بالسند بينكشها هذا الرجل المحدث، وبسط أمثلة ذلك يطول جدا، وإنما يظهر بالعمل والممارسة. قال الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن تجمع طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم في الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. نعم سيدي. ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص. هذا طبع من جديد، يعني كما كان مو مطبوع كتاب العلل لعلي بن المديني رسالة صغيرة ما هو كبير، أما علل الدارقطني 9 أو 10 مجلدات وصل حتى الآن، يعني يمكن ما انتهى بعد 9 مجلدات المطبوع منه أو 10، لذلك شيء كبير كثير. لكن شو بنقصوا علل الدارقطني مو مرتب، بده ترتيب وتنظيم، أما كبير جدا والرجوع إليه موهوس سهل. أما علي بن المديني باعتباره من أوائل من تكلم في هذا فهو عبارة عن رسالة صغيرة العلل لعلي بن المديني طبعت من فترة قصيرة من الزمن يعني. نعم. وشو عمون هون كتاب العلل طبعت منه قطعة صغيرة لعلي بن المدين إلى آخره، أي هو شيخ البخاري وشيخ من بعده من الأئمة في العلل خاصة. وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم، ابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل، كله كتاب العلل مطبوع كمان بمجلدين، هذا موجود كمان الآن، وهو مرتب على أبواب الفقه. هذا الفرق بين العلل الدارقطني والعلل لابن أبي حاتم. علل ابن أبي حاتم مرتب، علل الدارقطني مشوش. وكتاب العلل للخلال، عم يقول هنا على كتاب العلل لابن أبي حاتم وقد طبع في مصر في مجلدين موجود الآن. وكتاب العلل للخلال ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار المسمى البحر الزخار، عملوا هنا طبع منه 5 مجلدات لا أكثر يمكن الله ماشيين، لكن كتاب كبيرة كمان البحر الزخار في مسند البزار
فيه ايضا بحث بعض الاشياء في العلل في هذا الكتاب من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد، وقد جمع أزمة ما ذكرناه كل ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك، واسمه العلل الواردة في الأحاديث النبوية، طبع منه 9 مجلدات، وهو والكتاب السابق مطبوعان بتحقيق الأستاذ محفوظ الرحمن زين الله السلفي. وهو من أجل كتاب بل أجل ما رأيناه أبو عمرو بن الصلاح، وكلام ابن كثير أنه من أجل ما رأيناه في كتاب العلل، وكتاب العلل للدارقطني وضع في هذا الفن لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بشكله. فرحمه الله وأكرم مثواه، ولكن يعوزه شيء لا بد منه، وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب، أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم. وقد قام بذلك كله محققه الفاضل في فهرسه الفنية التي صنعها فجزاه الله خيرا. يعني عمله ليه المحقق رتب ذلك بالفهارس ليسهل الأخذ منه، فإنه مبدد جدا لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة، والله الموفق. كنا في الدرس الماضي قرأنا ببحث المعلل، ووصلنا إلى هنا. التعليق عندكم موجود، هذا التعليق من تعليق أحمد شافر رحمه الله. هذا الفن من أدق فنون الحديث وأعوصها، بل هو رأس علومه وأشرفها، ولا يتمكن منه إلا أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من العلماء، كابن المديني علي بن المديني شيخ البخاري، وأحمد أحمد بن حنبل، والبخاري صاحب الصحيح، ويعقوب بن شيبة، وأبي حاتم الرازي، وأبي زرعة الرازي كمان، والترمذي والدارقطني. هذول اللي انشهروا بمعرفة العلل، وعلماء الحديث كثيرون، ولكن هؤلاء الذين عندهم خبرة بالعلل في الحديث. وقد ألفت فيه يعني في هذا الفن كتب خاصة، فمنها كتاب العلل في آخر سنن الترمذي، أي العلل الصغرى، والآن طبعت العلل الكبرى في مجلدين علل الترمذي، أما هذه في آخر السنن العلل الصغرى، وهذه مشروحة شرحها الحافظ ابن رجب الحنبلي، وطبعت في مجلدين في آخر سنن الترمذي، وهو مختصر يعني هذا العلل الصغرى، والكبرى طبعت على انفراد الآن من جديد. ومنها حتى الكتب التي ذكرها المؤلف، وقد حكى السيوطي في التدريب، تدريب الراوي شرح تقريب النووي، أن الحافظ ابن حجر ألف فيه كتابا سماه الزهر المطلول في الخبر المعلول، مع أنه الحافظ ابن حجر سماه المعلول، لأنه هو اختلف العلماء أنه هل يقال له معلول المعل والمعلل والمعلول، المحدثون استعملوا هذه الألفاظ الثلاثة، حديث معل حديث معلل حديث معلول، لكن بعض أهل اللغة قالوا لا يصح أن يقال معلول، إلا أنه بيظهر كذلك بعض العلماء استعمل هذا الكلام المعلول. ولذلك الحافظ ابن حجر ألف هذا الكتاب باللفظ الزهر المكلول في الخبر المعلول. وإلا النووي نفسه حتى خطأ أنه كلمة المعلول. أهل الحديث يقولون المعلول وكذلك الفقهاء، وهو خطأ لغة، هذا على رأي البعض. قال النووي في إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة خير سنن خير الخلائق: وتسمية أهل الحديث المعلول، وذلك منهم من الفقهاء في قولهم العلة والمعلول مرذول عند أهل النحو واللغة، يعني غير جيد، لأن المعلول من عله بالشراب إذا سقاه مرة بعد أخرى. وتعقب هذا القول بأن ليس له معنى واحد فقط، بل ذكر ابن فارس والجوهري عل الشيء إذا أصابته علة، فيقول لفظ معلول هنا مأخوذا منه. فإذا أجاز حتى بعض علماء اللغة، أما المحدثون فيستعملون هذا التعبير المعلول. وكذلك بعض أهل اللغة مثل ابن فارس والجوهري كمان عندهم يجوز معلول، ويكون معنى الحديث المعلل والمعلول هو الحديث الذي عاقته العلة وشغلته فلم يعد صالحا للعمل به. نعم، نرجع لهون. وقد حكى السيوطي في التدريب أن الحافظ ابن حجر ألف فيه كتابا سماه الزهر المطلول في الخبر المعلول، ولم أره. عم يقول ابن كثير إن هذا نسمع به، يعني لأنه للحافظ ابن حجر، ولم نره، ولو وجد لكان في رأيي أحمد شاكر. عم يقول هذا الكلام أحمد شاكر، يعني يقول إنه هذا سمعنا به ولم نره، الزهر المطلول في الخبر المعلول للحافظ ابن حجر، ولو وجد لكان في رأيي جديرا بالنشر، لأن الحافظ ابن حجر دقيق الملاحظة واسع الاطلاع، ويظن أنه يجمع كل ما تكلم فيه المتقدمون من الأئمة من الأحاديث المعلولة، وتجد الكلام في على علل الأحاديث مفرقا في كتب كثيرة، من أهمها نصب الراية، هذا كتاب جليل القدر، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ الزيلعي، هذا حنفي لأنه محدث. ولذلك الهداية هذا كتاب، جاء الزيلعي إلى هذه الأحاديث الموجود في كتاب الهداية للمرغيناني، فخرجها في هذا الكتاب وهو مطبوع في 4 مجلدات، وهو كتاب جيد، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية. فأغلب الأحاديث التي يستشهد بها خاصة في كتب الفقه الحنفي موجودة في هذا الكتاب ومخرجة. نعم، للحافظ الزيلعي. والتلخيص الحبير، التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر، كذلك يجمع نصوص الشافعية ومخرج في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافع الكبير، مطبوع في 2 مجلدين ومخرج، خرجه الحافظ ابن حجر العسقلاني. وفتح الباري شرح صحيح البخاري، يعني في هذا الكتاب أيضا يذكر بعض الأحاديث التي فيها علل الحافظ ابن حجر، كلاهما للحافظ ابن حجر، مين؟ التلخيص الحبير وفتح الباري. ونيل الأوتار للشوكاني، الشوكاني متأخر، إمام القطر اليماني الشوكاني، هو شرح في هذا الكتاب كتاب في الحديث في الأحكام المنتقى من أخبار المصطفى لابن تيمية الجد عبد السلام مجد الدين أبو البركات، فشرح هذا الكتاب نيل الأوتار للشوكاني شرح منتقى الأخبار. نعم. والمحلى للإمام الحجة أبي محمد علي بن حزم الظاهري، يعني كذلك في كتاب المحلى يوجد أحاديث تكلم فيها عن العلل.
وكتاب تهذيب سنن أبي داود للعلامة المحقق ابن قيم الجوزية. وسنن أبي داود اختصرها الخطابي وهذبه ورتبه وشرحه ابن قيم الجوزية، مطبوع في 8 مجلدات موجود كمان، وكلها مطبوعة مشهورة. وعلة الحديث سبب غامض خفي، طبعا لو كان ظاهر كان يطلع عليه أي طالب علم، ولذلك كان لم يتكلم في هذا الفن إلا الجهابذة في النقاد. قادح في الحديث، يعني العلة تقدح في الحديث وتضعفه، مع أن الظاهر السلامة منه، يعني علة خفية، ظاهرا النص سليم لكن يوجد علة خفية اطلع عليها الجهابذة النقاد من المحدثين الكبار. والحديث المعلول هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن الظاهر سلامته منها. ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات، الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر. والطريق إلى معرفة العلال، يعني كيف يمكن أن نصل إلى معرفة العلال، جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف رواته وفي ضبطهم وإتقانهم، فيقع في نفس العالم العارف بهذا الشأن أن الحديث معلول، ويغلب على ظنه فيحكم بعدم صحته أو يتردد فيتوقف فيه. يكون يتردد صار مضطرب، توقف فيه اضطرب. وربما تقصر عبارته عن إقامة الحجة على دعواه، نزلنا عرف لنا الحديث المعلل، تقصر عبارة العالم عن إجابة في هذا الموضوع. فقال عبد الرحمن بن مهدي، هذا عبد الرحمن بن مهدي اللؤلؤي، توفي 198 هجري، كان يقول عنه الإمام الشافعي: لم أرى له نظيرا في الدنيا. عبد الرحمن بن مهدي اللؤلؤي وفاته 198. معرفة، عم يقول هذا لأنه هذا كان من جملة الخبيرين في هذا الموضوع، معرفة علل الحديث إلهام، يعني كأنه إلهام، ما يعرف ذلك بقواعد معينة. لو قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا، لم يكن له حجة، يعني يعبر بها غالبا، وإلا ففي نفسه حجج للقبول والدفع، حجج عملية ما هي عبارة عن قواعد يرجع إليها. وكم من شخص لا يهتدي لذلك. وقيل له أيضا، لمين؟ عبد الرحمن بن مهدي اللؤلؤي: إنك تقول للشيء هذا صحيح وهذا لم يثبت، فعمن تقول ذلك؟ فقال عبد الرحمن بن مهدي: أرأيت لو أتيت الناخد فأريته دراهمك، يعني صيرفي، ذهبت إليه وأعطيته الدراهم، ألا يستطيع أن يعرف منها الصحيحة من المزيفة؟ نعم. فقال: هذا جيد وهذا بهرج، بهرج يعني بهرج يعني غير سليمة مزيفة. أكنت تسأل عن ذلك أو تسلم له الأمر؟ قال: بل أسلم له الأمر. قال: فهذا كذلك لطول المجالسة والمناظرة والخبرة، صار عنده معرفة بالعلاج. وسئل أبو زرعة، أبو زرعة الرازي: ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ فقال: الحجة أن تسألني عن علة حديث، عنكم شو هي؟ عن حديث، عنكم كتاب عن حديث، عن علة حديث، رأفوها عن علة حديثه. أن تسألني الحجة أن تسألني عن علة حديث فأذكر علته، ثم تقصد ابن وارة. عندكم وارة ولا دارة؟ وارة، لأنه في ابن وارة وفي ابن دارة. هو ابن وارة يعني محمد ابن مسلم ابن وارة. موجود اسمه عندكم محمد بن مسلم ابن وارة؟ وفاته 270 هذا. فتسأله عنه فيذكر علته، ثم تقصد أبا حاتم الرازي يعني، فيعلله، ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث. فإن وجدت بيننا خلافا فاعلم أن كلا منا تكلم على مراده، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم. يعني لو ذهبت إلى رجلين من علماء العلل تسأل، هذا يعطيك الجواب، تسأل الآخر يعطيك نفس الجواب، لكن هذا ما هو عبارة عن قاعدة يرجع إليها، وإنما من الممارسة عرف هذا العلة وعرف ذاك العلة. وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم. ففعل الرجل ذلك، يعني سأل هذا وهذا، سأل أبا حاتم وسأل كذلك مين ابن وارة، فأخذ نفس الجواب. ففعل الرجل ذلك فاتفقت كلمتهم، فقال أشهد أن هذا العلم إلهام. طبعا الهام يعني وحي، وحي ينزل من السماء بواسطة جبريل. الهام يعني مثل يسموه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب: ان في امتي محدثون ومروعون. فهذول يعني المحدث كانه ملهم، يعني الله يلهمه الصواب في كلامه لشدة معرفته في هذا الفن. والعلة قد تكون بالإرسال في الموصول. أحيانا من جملة العلال أنه هذا الحديث رواه مثلا محدث مرسلا ورواه الآخر موصولا، فهذه علة. لكن الوصل زيادة، بما أن زيادة ثقة، فقد يجد هناك علة في الموصول ويكون المرسل هو الصواب، فهذا لابد من الرجوع فيه إلى أهل الخبرة. أو الوقف في المرفوع، أو بدخول حديث في حديث، هذا بيصير أحيانا، يسموه تلفيق. أنه أحيانا قد يتبادر لذهن العالم، خاصة مثل العلماء اللي بينقلوا عن حفظهم، على كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد ابن قيم الجوزية، هذا ألفه من حفظه في ذهابه إلى الحج ورجوعه من الحج، ولم يكن معه إلا بعض الكتب، فلذلك قد أحيانا يدخل معه حديث في حديث فيلفق حديثين في حديث واحد. أما العلماء المطلعون، ولذلك أحيانا قد يأتي مثلا مثل هذا الحديث، بيجي رجل عالم وخبير بيقول لك هذا الحديث الذي ذكره ابن القيم في كتابه زاد المعاد ملفق من 3 أحاديث، أما الفقرة الأولى فرواها كذا، الفقرة الثانية رواها فلان، الفقرة الثالثة رواها فلان، الأولى من حديث أبي هريرة، الثانية من رواية أبي سعيد الخدري، الثالثة من رواية عبد الله بن مسعود. هذا طبعا مين بده يعرف الكلام هذا؟ إنه أحاديث متداخلة في بعضها البعض دخلت على هذا الإنسان لأنه نقل من حفظه، يعرفها هؤلاء العلماء النقاد الذين هم عندهم خبرة في علل الأحاديث وتداخل بعضها ببعض. أيوة. أو بدخول حديث في حديث، أو وهم واهم توهم يعني، أو أي ذلك مما يتبين للعارف بهذا الشأن من جمع الطرق ومقارنتها ومن قرائن تنضم إلى ذلك. وأكثر ما تكون العلل في أسانيد الأحاديث فتقضع في الإسناد والمتن معا إذا ظهر منها ضعف الحديث، إذا كان في علة بالسند، وإذ هذا السند عوض ما يكون الثقة هو ضعيف، ضعف السند وضعف المتن إذا ضعف السند. فقد تقضع في الإسناد وحده، أحيانا يكون إذا كان الإسناد فيه ضعف ضعف الحديث، لكن قد يكون ما فيه ضعف الإسناد إلا أنه وهم من شخص، مثلا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، جاء واحد وتوهم فظن عمر بن دينار عن عبد الله بن عمر، فهو الأصل أن عبد الله بن دينار يروي عن عبد الله بن دينار يروي عن عبد الله بن عمر، لكن هنا أخطأ بعض المحدثين فروى هذا، لكن لما كان عمر بن دينار ثقة وعبد الله بن دينار ثقة فإن هذا الخطأ في السند لا يضر في متن الحديث، يبقى الحديث صحيحا لأن كلاهما ثقة، وإنما ينبغي أن يبين الذي روى هذا الحديث عن عمر بن دينار عن عبد الله بن عمر خطأ، أخطأ به يعلى بن عبيد، والصواب عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، لكن هذا لا يضر في متن الحديث لأن كلا الشخصين ثقة. نعم. وقد تقضع في الإسناد وحده إذا كان الحديث مرويا بإسناد آخر صحيح، مثل الحديث الذي رواه يعلى بن عبيد الطنافسي أحد الثقات عن سفيان الثوري عن عمر بن دينار عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. الحديث، فهذا يعلى بن عبيد ثقة لكنه توهم وأخطأ فروى هذا الحديث، مع أنه في الصحيحين هو بخاري ومسلم، لكن رواته في الصحيحين عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، يعلى بن عبيد الطنافسي أخطأ فذكر عمر بن دينار عن عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر، فهذا خطأ في السند ولكنه لا يخضع في المتن لأن الإسناد صحيح وإن كان فيه خطأ. فهذا الإسناد متصل بنقل العبد عن العبد وهو معلول وإسناده غير صحيح، والمتن صحيح على كل حال، لأن يعلى بن عبيد غلط على سفيان في قوله عمرو بن دينار، وإنما صوابه عبد الله بن دينار. هكذا رواه الأئمة من أصحاب سفيان كأبي نعيم الفضل بن بكين ومحمد بن يوسف الفرياتي ومخلد بن يزيد وغيرهم، ورووه عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وهذا الصواب. أما ذاك أخطأ يعلى بن عبيد.